فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا في الاستقبال. هل تنجح غزة في تثبيت وقف النار الدائم؟ ما مصير الأسرى بعد فشل الاحتلال في الحرب؟ كيف سيتعامل نتنياهو مع العزلة والانقسام الداخلي؟ من الميدان إلى الطاولة، أي مستقبل لغزة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. كان المشهد مهيبا، العالم يشاهد مئات الآلاف من الفلسطينيين يعودون سيرا على الأقدام إلى مدينة غزة، ووجوههم متعبة لكنهم يرفعون شارة النصر ويتحدثون بمعنويات عالية عن تضحياتهم، مؤمنين بأنهم أسقطوا مخطط التهجير الذي كان يستهدفها. الأطفال قبل الكبار قالوها بوضوح، التضحيات كانت غالية لكن الوطن أغلى. في الميدان كانت قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحكومة غزة لقيادة قوات القسام تنتشر لتأمين المناطق التي سحب منها الاحتلال، استعدادا لتجميع الأسرى الأحياء والبحث عن المفقودين الذين قضوا تحت الغارات. أما الاتفاق الذي أبرم لوقف إطلاق النار وبدأ بموجبه الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من القطاع، فينتظر الآن الخطوة الأهم، تبادل الأسرى المتوقع يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة اليوم الأحد في زيارة تشمل القاهرة، حيث يدعو إلى قمة عربية وإسلامية وأوروبية لبدء التحضير للمرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب. من القاهرة إلى تل أبيب يتخللها خطاب أمام الكنيسة في محاولة لدعم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يواجه أصعب اختبار سياسي بعد الحرب. لكن الفشل العسكري تحول إلى فشل سياسي شخصي لنتنياهو الذي جر المستوطنين إلى حرب ثانية، انقلابه على اتفاق كانون الثاني 2025 معلنا خطة التهجير بدعم من ترامب. واليوم يعود ليقبل اتفاقا يعترف بفشل خططه، وبعد أن وعد باستعادة الأسرى بالقوة يجد نفسه مضطرا إلى مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين. أما هدفه بنزع سلاح المقاومة فلم يتحقق ولم يتفق عليه، فهو يهدد الآن باستخدام القوة لتحقيقه بعد أن اعترف بأن الاتفاق الحالي لم يحقق وعوده، وتسبب في عزلة الكيان وخسائر كبيرة في جيشه وفقدان عدد من الأسرى الأحياء الذين قضوا في الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يحتدم النقاش داخل كيان الاحتلال على المشهد الختامي للحرب ضد قطاع غزة من دون أن تحقق فيها تل أبيب أهداف النصر المطلق، وسط خشة من عدم القدرة على إملاء الشروط على الفلسطينيين في المراحل اللاحقة وبقاء حركة حماس كجزء من سلطة تحكم غزة واحتفاظ المقاومة بسلاحها.
كل شيء شل الخمة.
لا توجد أي إنجازات، فأنا لا أرى تدمير حماس، إنما أرى انسحابا إسرائيليا، وأرى كل ما حذرون منه. وقد اجتاز نتنياهو تمرير الاتفاق في الحكومة رغم معارضة سموتريش وميغفير.
ليس بالأمر السهل جدا رؤية الأسرى الفلسطينيين وهم يفرج عنهم بأشواء اقتصادية، وأقول إن إبعاد هؤلاء أمر جيد، لكن ليس حلا، لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا المتقدمة التي تمكنهم من إدارة عملهم ضد إسرائيل في الخارج.
أحد أهداف الحرب التي حددتها حكومة إسرائيل كان أن تنزع من حركة حماس سيطرتها المدنية والعسكرية، وليس صدفة أن تعلن حماس أنها تنشر جميع أجهزتها الأمنية في كل المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. يمكن القول أن حماس تريد الآن تصفية الحساب مع كل من تعاون مع إسرائيل.
الحسابات السياسية لنتنياهو أيضا كان لها إيقاعها الخاص على شكل نهاية الحرب، لأنه يحاول أن يستثمر فيما يزعمه من إنجازات تمهيدا لتقديم موعد انتخابات الكنيسة.
بالنسبة لنتنياهو فهو يملك الآن ما يقدمه للناخبين، أي أنه جاهز للانتخابات، ومع ذلك أعتقد أنه يعمل على إطالة عمر الحكومة قدر الإمكان، لأن وضعه في استطلاعات الرأي ليس كما يرى.
خبراء الصهاينة رأوا أن المرحلة التالية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستكون بالغة التعقيد بسبب الخلافات الكبيرة على الكثير من التفاصيل، ما سيطرح أسئلة جوهرية حول تصرف حكومة نتنياهو في حال لم يتحقق الاتفاق.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا لكم على الاستضافة، تحية لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله دكتور. بداية، ما الدلالات السياسية والإنسانية لمشهد عودة مئات الآلاف من النازحين إلى غزة؟ هل تمثل هذه العودة نهاية لمرحلة التهجير القسري أم بداية لصراع جديد على مستقبل القطاع؟
طبعا يجب أن نفصل، يعني بالبداية يمكن أن نقول أن هذه العودة بما يمكن أن نقول أنها مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار وبالرعاية الدولية التي حصلت يعني بالمشهد البروتوكولي الذي رافق مفاوضاتهم إلى ذلك، تؤشر إلى أنه خلص اتخذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن تتوقف الحرب. السؤال يبقى أنه وفق أي شروط؟ يعني في السابق كان دونالد ترامب يتحدث عن ريفيرا غزة وتهجير فلسطيني وما إلى ذلك، هذا المشهد اليوم يؤكد أنه هذه السربية قد سقطت، أن الشعب الفلسطيني قد قاتل باللحم الحي وأحيى القضية الفلسطينية وأفشل مخطط احتلال قطاع غزة، مخطط تغيير واقع قطاع غزة. بطبيعة الحال يعني يوحي لنا الأمريكي والإسرائيلي الواقع السياسي في غزة سيتغير. هنا يجب أن نقول حسب كل القادة الفلسطينيين من حركة حماس والفصائل، قالوا أنهم يوافقون ضمن الاتفاق على النقاط التي تخصه، أين أو يعني أما ما يخص الشعب الفلسطيني تقديم مصيره وحقه بالمقاومة وما إلى ذلك فهذا الأمر ليس من اختصاصه، يوافق عليه ويشتم القضية الفلسطينية. وبالتالي كل ما يوحي به الأمريكي اليوم لا يجد على الأرض الفلسطينية يعني بصوص يمكن أن يبقى منهم. حركة المقاومة الإسلامية حماس البارحة بدأت تفرض سيطرتها على الشارع بمعنى ضبط الأمن وما إلى ذلك، بدأت كما يقال يعني محاولة لتصفية الحساب مع كل من تواطأ مع الكيان الإسرائيليين. بل أكثر من ذلك يجب أن أشير إذا عدنا إلى الأهداف التي طرحها بنيامين نتنياهو في المعركة، في بداية المعركة كان يقول القضاء على غزة وإطلاق سراح الأسرى، لكن في العريش في سيناء كان يفاوض حماس، وحماس هي التي وافقت على إطلاق سراح الأسرى، وحماس هي التي اليوم تفاوض على موضوع الأسماء، حماس هي التي تفرض شروط كاب ويحاول أن يفرض شروط، هي تحاول وهو يحاول. وبالتالي المؤشرات ليست كما تظهر في الإعلام الغربي. اليوم علينا أن نراقب الإعلام الإسرائيلي لنكتشف مدى الاستياء إذا فينا من هذه المعركة وكيفية تحويل بنيامين نتنياهو في هذه المعركة إلى رصيد يمكن أن يستخدمهم. اليوم بدأوا يعني يلمحون بوضوح إلى أن هذه المعركة كلها لم يكن هدفها أمن إسرائيل، لم يكن هدفها القضاء على غزة، على حماس في غزة، لم يكن هدفها احتلال القطاع، إنما كان هدفها مراكمة نقاط يمكن لبنيامين نتنياهو أن يستغله في أي استحقاق سياسي أو جسوري بمعنى انتخابي أو غير ذلك.
طيب، إلى أي مدى يمكن لوقف إطلاق النار أن يصمد في ظل غياب ضمانات حقيقية؟ هل يشكل هذا الاتفاق خطوة نحو تهدئة دائمة أم يعني مجرد هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس كما يصف؟
لا يمكن لأحد أن يعني يضمن أن لا تعود المعركة وأن لا يعود الإسرائيلي إلى سياسة القتل والتدمير، ولكن أن نقول إلى أنه سبب وقف الحرب أنا أعتقد هو أن الولايات المتحدة طاقة داعم لبنيامين ليس لأنها لا توافق على أسلوبه بالقتل والتدمير هذه نقطة أساسية، ولكن لأنه لم يتمكن من إنجاز المهمة، وبالتالي نتيجة الواقع الذي أدت إليه هذه المعارك على المستوى الدولي موضوع حل الدولتين وإن كنا لإعتراف الدولة المسلمة وإن كنا لا وإن نقول أنه لا يعني أحد لا يعني ولا يعني شيء القضية الفلسطينية، ولكنه بالمفهوم الأمريكي أثرت العزلة التي عانى منها الديانة الأمريكية يعني التغير التوجهات الرأي العام العالمي كلها أثرت، ثم أن هناك استحقاقات أخرى بات الأمريكي يرى أنه من الضروري أن تقف حرب غزة لكي يعني يفرغ نفسه لها. هنا الموضوعات في الإقليم تعتبر هو يعني يعتقد أنه قد يكون التطبيع السبيل لتصفية القضية دون أن يكون هناك خسائر كما الخسائر اليوم بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لإيران. هناك موضوع الإيراني، هناك موضوع الصين، موضوع روسيا، موضوع أوكراني، كلها ملفات بات الأمريكي يرى في الحرب على غزة يعني مؤثرا سلبيا لجهوده بموضوع تحقيق الأهداف. لذلك يعني لا يمكن لأحد أن يضمن، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن سمود الشعب الفلسطيني أكثر من 60 أو 65 ألف شهيد، أكثر من 200 أو 300 ألف جريح، تدمير كامل القطاع لم يثني الشعب المقاوم الشعب الفلسطيني عن خيار المقاومة. وبالتالي اليوم الإسرائيلي والأمريكي اقتنعوا بأنه هذا الشعب سيجد أي حرب عليهم ودون جدوى، لأنه إذا كان الهدف هو كسر العزيمة هذا الأمر لم يحدث طوال سنتين رغم كل الدمار والتدمير والقتل. إذا كان الهدف القضاء على المقاومة، المقاومة لا يمكن أن ترتبط بأساسية فكر، وبالتالي هذا الذي يدفع إلى تغيير الأسلوب والاستراتيجية.
طيب كيف تنظر الفصائل الفلسطينية إلى المرحلة المقبلة بعد انسحاب الاحتلال؟ وهل ستتمكن من إدارة غزة سياسيا وأمنيا، طبعا في ظل حجم الدمار الهائل والضغوط الاقتصادية الكبيرة؟
يعني أولا هناك دول كثيرة تعهدت بأن يتم إعادة أعمار قطاع غزة، هذا الأمر ليس مضمونا لأنه علينا أن ننتظر لنرى الإسرائيلي. هلا بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وهذا ما يعتبره الإسرائيلي إنجاز، ولكن أنه بموضوع أن حماس لم تكون مشاركة أو لم تحكم غزة، ليس أنها لم تكون مشاركة، هي لم تحكم غزة بالأساس. منذ مقر طوفان الأقصى كانت حركة حماس تدعو إلى أن يكون هناك انتخابات شرعية ديمقراطية حقيقية. بالأساس في عام 2005 سبب يعني عزل قطاع غزة عن الضفة وتفرد حركة حماس دارة قطاع غزة بأنها ربحت الانتخابات، وكان يفترض أن تشكل هي حكومة، بل أكثر من كان يفترض أن تكون هي رئيس يعني منها يكون رئيس السلطة الفلسطينية منها يعني في 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 مرحلة ما في مرحلة معينة. لذلك يعني هذا الأمر ليس إشكالا بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية. أنا أعتقد طالما أن هناك تمسك بفكرة أن لا يكون هناك احتلال وأن لا يكون هناك مندوب سامي، الشعب الفلسطيني قادر على إنتاج القيادات الكفيلة بأن تحكم قطاع غزة دون أن يكون هناك أي إشكال. إذا ربطنا هذا الأمر بانفتاح حركة المقاومة والفصائل الفلسطينية على أي شكل جديد للحكم وعلى تطوير السلطة الفلسطينية، طبيعة الحال يعني إن كان حركة المقاومة الإسلامية حماس أو الكثير من الفصائل يؤمنون بحل الدولتين، يعني هذا الأمر لا يتوافق مع مشروعنا، ولكن يؤمنون، وبالتالي يصبح الأمر سهل بالنسبة لي.
طيب دكتور وسام، فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ما الدور الحقيقي له في صياغة اتفاق الهدنة؟ يعني هو هل يسعى من خلال زيارته للمنطقة إلى تحقيق وتسجيل إنجاز سياسي أم إلى تغطية فشل عسكري؟
يعني اثنان، يعني هو يريد أن يغطي على الفشل العسكري الإسرائيلي، ويريد أن يحيي بأنه حقق إنجاز بأنه أوقف حرب لم ينجح أحد فيها. هنا علينا أن نقول ونشير لأنه هذه المعركة بالأساس هي معركة الأمام، هذه المعركة ليست مجرد رد فعل على طوفان الأقصى، احتلال يعني قيام المقاومة بعملية على مواقع عسكرية والدخول إلى مصر ثم إلى ذلك. هذه المعركة إن كانت في بدايتها رد فعل على طوفان الأقصى، ولكن فيما بعد أرادها الأمريكي حجر أساس لتغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة، أرادها منطلق ليقضي على ما يمكن أن نقول أنه محور مقاومة. وبالتالي عندما غير اليوم بأسلوبه وذهب باتجاه خيار وقف إطلاق النار، هذا دليل على أنه بات يرى عدم إمكانية أو عدم واقعية في تحقيق ما كان يصبو إليه سابقا. من هنا يمكن أن نقول تغطية على فشل إسرائيل في تحقيق الأهداف التي كلفت بها، ومن ناحية أخرى محاولة استغلال لحظة وقف إطلاق نار ليوحي للعالم أنه رجل سلام ويتباهى بأنه أوقف 7 حروب مع أنه لم يوقف ولا حرب من هذه 7، يعني بطبيعة الحال. لذلك يعني أنا أعتقد أنه هو تقاطع بين هذا وذاك.
طيب إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التطورات مواقف الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية؟ ثم هل نحن أمام اصطفاف سياسي جديد يعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة؟
إذا أردنا أن نتحدث نظريا، هذه المعركة كشفت واقع إسرائيلي. إذا ربطنا هذه المعركة بالاعتداء الذي حصل على الجمهورية الإسلامية ورد فعل الجمهورية الإسلامية، فإن هذا الأمر يؤكد أن القوة الإسرائيلية ليست مطلقة، وأن هذا الكيان إذا كان قادر وفاعل في مواجهة حركات المقاومة منفردة كل حركة على حدة، فإنه في المعارك الكبرى ليس قادرا على إدارة المعركة، وأنه دائما بحاجة. يعني علينا أن لا ننسى بعد 4 أيام من الاعتداء على إيران خرج بنيامين نتنياهو ويعني تذلل في دونالد ترامب يتدخل إلى جانبه، كان الإعلام الإسرائيلي يتحدث صراحة على أنه إذا استمرت هذه المعركة 10 أو 15 يوم من الدخلية فإن الكيان سيسقط، لا يكون قادر على الصمود. وبالتالي يفترض نظريا أن تتغير موازين القوى في المنطقة، ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنه الذي يدير الواقع الاستراتيجي في المنطقة اليوم بالعلاقة مع الدول العربية هو الأمريكي، وبالتالي هو الذي يحدد مسألة التحالفات. وحتى اللحظة لم يظهر أن هناك من الدول العربية من هو مستعد على أن يقف في وجه الأمريكي ليعترض على مشروعه على استراتيجية. من هنا يمكن أن نقول أنه يعني ضمنيا سيكون هناك رؤية مختلفة لموازنات القوى في المنطقة، ولكن بالتطبيق أنا أعتقد أن الأمريكي سيبقى حاكما وهو الذي سيحرك. وبالتالي ما أريد أن أقول أنه في المدى المنظور سنشهد تكال نحو التطبيع من جانب بعض الدول العربية، وسنجد أنها يعني ستلتزم أكثر بمشروعها. وأريد أن أشير إلى نقطة صغيرة جدا، نقطة ثانية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدف الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، إنما أخذ واقع القضية الفلسطينية إلى ما يناسب هذه الدول، أي وقت فكر، وهذا ما يتناسب مع مشروع أمريكي طبعا.
طيب برأيك يعني كيف سينعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بغزة على المشهد الداخلي في الكيان باختصار؟
يعني اليوم بدأنا نشهد، والبارحة على سبيل المثال في تجمع لأهل الأسرى حضرهم كوشنير ووزير الخارجية الأمريكي، كان هناك نوع من الامتعاض من بنيامين نتنياهو وكانت التصريحات معادية له، ولكن يجب أن نقول أنه علينا لنرى اللحظة التي تحصل فيها انتخابات الكنائس في الكيان، ولنرى كل التحالفات وما يريد المجتمع الإسرائيلي حقيقة. ولكن يجب أن نقول باعتراف الكيان الإسرائيلي من مفكرين وعلم اجتماع وغير ذلك أن الكيان تلقى ضربة قوية وأنه سقط وأنه الآن يعاني. طبعا لا يمكن لنا أن نرى هذه الصورة في الحقيقة لأن هناك تكتم شديد على واقع الكيان ولأنه مجرد قاعدة عسكرية، ولكن في الحقيقة اليوم الكيان الإسرائيلي يظهر أنه مجرد قبائل متناحرة، مجرد فصائل متناحرة، وهذا ما يجب دائما أن ننتبه له، بأنه رغم هذه القوة وهذا الجبروت يعني هناك خلف هذه القوة وهذا الجبروت هناك ضعف يتعلق بالواقع الاجتماعي الذي لن يتمكن من بناء عقد اجتماعي يؤسس لمرحلة.
نعم. طيب دكتور، سؤال أخير وباختصار لو سمحت، ما مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد هذه الحرب؟ هل استطاع أن تفرض معادلة رجع جديدة، أم أن الصراع انتقل من الميدان إلى طاولة السياسة؟
لا أنا لا أعتقد. هلا اليوم طبعا الشعب الفلسطيني بحاجة للصراحة، ولكن المقاومة لا تتعلق باسم كما قلت لك منذ قليل. المقاومة ليست فقط حماس أو الجهاد، المقاومة هي فكر يتبنى شعب، طالما أن هناك شعب يعتقد أن له حقوق قد سلبت وأن له حقوق قد انتهكت فإنه سيبقى متمسكا بخيال المقاومة. لذلك أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني بعيد كل البعد عن التخلي عن مسار المقاومة، لأنه إذا تخلى عن مسار المقاومة فإنه سيكون قد تخلى عن أرضه وكرامته وإنسانيته، هذا الأمر غير في القاموس الفلسطيني.
أحسنتم، شكرا جزيلا دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. حديثنا كان في هذا اللقاء مع الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، وتحدث عن مدى نجاح غزة في تثبيت وقف إطلاق النار الدائم ومصير الأسرى بعد فشل الاحتلال في الحرب، وأيضا تعامل نتنياهو مع العزلة والانقسام الداخلي. نتابع معكم أحبتنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ومع آخر التطورات في اليوم الثالث لسريان وقف إطلاق النار. حول هذه التطورات وافدنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية.
عمليات اكتشاف تأمين الشهداء لازالت مستمرة. الاحتلال كان يريد أن يحتل مدينة غزة، لكن بثبات وصمود أهالي سكان قطاع غزة وأهالي مدينة غزة على وجه الخصوص، حيث أنهم رفضوا النزوح من مدينة غزة رغم عملية النزوح التي حدثت ونزوح عدد كبير من سكان المدينة. بالمقابل كان هناك العدد الأكبر من السكان بقوا في المدينة، وقدر عددهم قرابة 500,000 فلسطيني كانوا يتواجدون في مدينة غزة، وأفشلوا مخططات العدو الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة بثباتهم وصمودهم، وأنهم بقوا في مدينة غزة. والاحتلال بالمقابل دمر هذه المدينة. هذه المدينة قد مسحت، لكنها لم تمسح من قلوب وعيون أهالي قطاع غزة. بالإضافة أيضا إلى أن الواقع الإنساني هنا في قطاع غزة واقع صعب جدا. بالمجمل نحن نستطيع أن نقول أن هناك حالة من الهدوء في قطاع غزة بعدما انتهى هذا العدوان. لا نستمع لأصوات طائرات تحلق فوق سماء قطاع غزة. هناك خروقات بسيطة تحدث على طول الشريط الحدودي وعلى بعد أمتار من قلب المدن هنا في قطاع غزة.
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت قوافل النازحين بالتحرك من الجنوب نحو مدينة غزة التي غابوا عنها لأشهر. عائلات بأكملها تعود محملة بالذكريات، تحمل مفاتيح بيوت لم يبق منها سوى الركام، وأمل بأن تكون هذه العودة الأخيرة بعد رحلة وجع ونزوح قاس. تعود غزة لتستقبل أبنائها وتعيد بناء ما هدمته الحرب، لا بالحجارة فقط بل بالعزيمة والصبر والإصرار على الحياة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
تبت للويري التي تعتلي شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه. طريق آلام النزوح المتكرر وبشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العائدين أن تكون الأخيرة.
والله شعور خلص من رايحين بلا رايشة، خلص حكيت المرة هذه خلص واحد ياخد كل أغراضه ومش هيبش، بس الحمد لله فضل من الله يعني يصف الأمور هاي من شلعة مرة.
في خوف في عندك أشياء الخوف؟
لا لا
ترجع الحرب حيث
بإذن الله. لا كثير لو حفاش كما بدش هنا وما فيش واحد بعد بلد يخلص بعد مكانه نفسنا إقامتنا. طبعا الحمد لله أبوي الشهادة نال شرف الشهادة وأختي وبنتها. المكان اللي إحنا انولدنا فيه هو روحي حياة مناش مكان غريب. والله مش دور والله ما هي لنا دار ولا شهادة. ليه دفعنا 7,000 شكل غريب شيء ما بدنا نعيدها ندفع 7,000.
ليش
الرجعة
هذه
يعني تكون
فيها
إلى قلتها
وهي
خينة شو بس ما هو غالب إذا صندوق المي وتعمل مي وبأجار هذا قصة بأجار يعني هذا يعني بتعاتل الجانب بيتك في تقود، لكن غالب كل يوم مصاري بتعاتل هو أول أسواح تنمي الحمد لله.
في رية تطلح ونطلح
لا إن شاء الله لا على الموت إن شاء الله لا غير زحفة أحسن أموت من أجلها لا بس للاجع والله
أنا رايح أنا كنت متوقع أنه بيتي ينزل، لكن الحمد لله اللي غاد بلغونا أنه البيت سليم. أنا كنت متوقع أنه البيت نازل مع المنطقة كلها حتى أني فكيت حلوب الأبواب وعملت منهم الخيام. لكن قلت احنا راجعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الفرج وأن يجعل بعض الصبر بشرى ربنا سبحانه وتعالى. الله وعدنا وبشر الصابرين. صبرنا سايعنا عامين كاملين، الله عز وجل لن يخلف وعده، سيجزينا خير الجزاء عن صبرنا هذا. لن أجد أفضل من غزة، ومن يقول المدير عن غزة هذا يعني رأي شخصي، لكن هواء غزة يعني يختلف عن جميع يعني هواء في العالم.
برغم ما يظهره الأهالي من ريبة إزاء غدر العدو ومماطلته، عاد الغزيون إلى مدينتهم قاطعين عدة كيلومترات مشيا على الأقدام، على أمل أن تكون هذه الحرب قد وضعت أوزارها أبدا.
أذن لصلاة النصر بأرض ما عرفت كلا، بقيت صمدت وأبت ثبتت هزمت محتلا، موج للحق أزال الوهم فكان الطوفان، أرسى بالثورة أن ببدء يحيا الإنسان. أطلقنا معاطل نخبتهم بكتائب القسام، وخسفنا الأرض بعسكرهم بقنابل وحزام، أطلقنا معاطل نخبتهم بكتائب القسام، وخسفنا الأرض بعسكرهم بقنابل وحزام، فجماجمكم ستداس بوعيد رجال حماس لمقاومة الإرهاب.
في مشهد يجسد حجم التضحيات التي قدمها أهالي قطاع غزة خلال العدوان الأخير، أصدر مكتب العمل الحكومي إحصائية جديدة توثق الأرقام التي تختصر قصة وجع وصمود استثنائي. أعداد الشهداء والمصابين المشردين تكشف مأساة لا تقدر بثمن، لكنها في الوقت ذاته تظهر قوة المجتمع الغزي الذي لم ينكسر رغم الألم ولم يتخلى عن واجبه في الدفاع عن أرضه وكرامته. أرقام تتحدث لكنها لا تنقل كل الحكاية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
منذ عامين لا يزال ملف المفقودين في الحرب مفتوحا مثقلا بالأسى والأسئلة. آلاف يجهلون مصير أبنائهم، بينهم إيهاب الشاب الذي ذهب للبحث عن المساعدات ولم يعد، تاركا خلفه أما مكلومة وزمنا متوقفا على خبر.
أنا عايشة لليوم في توتر وعذاب مش طبيعي. يعني أنا حكيت لأي حدا مثلاً بيجي بسأل عن ابني، بحكي لهم لو من أول لحظة جابوا لي ابني مستشهد أنا راضي بقضاء الله وقدره. كل يوم بجي أنا معقول ابني أكلته الكلاب، معقول ابني نزلت عليه دار، معقول الدبابة طغى سفره، معقول اليهود أخذوه. يعني عن جد متجوزي أسير، لكن خلاص أنا بحكي اليوم ولا بكرة بروح جوزي عايش. كل فترة بروح على الثلاجات بشوف الجثة اللي جابوهم، حتى كمان لما بطلعوا أسرة بروح بشوف، يعني أتعرف على أسير يكون بس لو عرف اسم ابني، لو شاف شكل ابني يحكي لي. فكلهم بيحكوا لي لا ما شفناش. حتى كمان يعني لما بيكون في جثث متحللة بجيبوا لي ملابس أشوفهم هل هذول ابني ولا لا. أنا أملي بالله كبير، يعني مش قادر استوعب انه خلاص بديش اشوف ابني. طبعا ايهاب كان كل اشي بعد ما بابا اثر، وكان يعني كثير مش معانا، كان راجل بعد بابا يعني مش كثير، يجيب لنا اكل يجيب لنا اغراض يجيب لنا كل المستلزمات اللي احنا نحتاجها.
منذ عامين هناك الالاف من الاشخاص الذين تم قتلهم في هذه الحرب، منهم من فقد في المساعدات، ومنهم من فقد تحت القصف،
منهم من فقد تحت الركاب. ما زالت المؤسسات الحقوقية تبحث مع الصليب الأحمر وتبحث مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى أي معلومات من أجل أن تقوموا باطمئنان أهليهم عن أبنائهم، لكن الأمور باءت في الفشل حتى هذه اللحظة.
وبين الغياب والصمت يبقى الأمل معلقا والجرح حاضرا بلا نهاية.
مع لحظة الهدوء التي فرضها وقف إطلاق النار، عادت جراح العائلات الغازية لتنزف من جديد. آلاف العائلات التي فقدت أبنائها ما زالت تبحث عنهم في القوائم، في المستشفيات وفي ذاكرة الركاب. الدموع لم تجف، والأمهات ما زلن يترقبن خبرا صغيرا يحمل الأمل. الحرب لم تترك وراءها فقط الدمار، بل تركت أسئلة معلقة عن مصير المفقودين الذين لم يعرف لهم أثر حتى الآن. بين الرجاء واليأس تواصل غزة انتظارها المؤلم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تبت للويري التي تعتلي شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه. طريق آلام النزوح المتكرر وبشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العائدين أن تكون الأخيرة.
والله صوت خلص من رايحين بلا رايشة، خلص في حكيت المرة هذه خلص واحد يأخذ كل أغراضه ومتحيب، بس الحمد لله فضل من الله يعني يصف هالأمور هاي إن شاء الله عمر.
في خوف في عندك وشاء الفوق؟
لا لا
ترجع الحرب هاي
بإذن الله. لا كثير لو حد هاشكا من بدك الشام وما يشيش الواحد بعد بلدي بعد مكانه نفسنا إقامتنا. طبعا الحمد لله أبوي استشهد، نال شرف الشهادة، واختي وبنتها، المكان اللي احنا انولدنا فيه هو روحنا حياتنا، مناش مكان في مكان غريب.
مشي يجيب
والله مشي تقول والله ما غير لا نبار ولا شهادة. ايه دفعنا 7000 شوف الغالب شيء لو بدنا نعيدها ننفعها 7000.
ليش
الوجع
هذه يعني
حتكون منيحه
الى
كلتا
وهي
خيمه خيمه؟ شو بخيمه؟ ما هو غالب اذا صندل مي وثمن مي واجار، هذا حسب اجار يعني، هذا يعني بتعال في جنب بيتك تقعد، لكن غالب بدك كل يوم مصاري تقعد واولس واحسن الحمد لله. لا ان شاء الله لا على الموت ان شاء الله لا. غزه احسن اموت في نازلها لا بس لبادي. والله
انا رايح، انا كنت متوقع انه البيت ينزل، لكن الحمد لله اللي غاد بلغونا انه البيت سليم. انا كنت متوقع انه البيت نازل مع المنطقه كلها، حتى اني فكيت احلب الابواب وعملت منهم الخيم، لكن اجت احنا راجعين نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا الفرج وان يجعل بعد الصبر بشرى ربنا سبحانه وتعالى. الله وعدنا وبشر الصابرين، صبرنا سايعنا عامين كاملين، الله عز وجل لن يخلف وعده، سيجزينا خير الجزاء عن صبرنا هذا. لن اجد افضل من غزه، ومن يقول انه مدير حوان غزة هذا يعني رأي شخصي، لكن هواء غزة يعني يختلف عن جميع يعني هواء في العالم.
برغم ما يجبره الاهالي من ريبة ازاء غدر العدو ومماطلته، عاد الغزيون الى مدينتهم قاطعين عدة كيلومترات مشيا على الاقدام، على امل ان تكون هذه الحرب قد وضعت اوزارها ابدا.
في القدس واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في رابع أيام يوم عيد العرش العبري. وأفادت مصادر مقدسية بأن مستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات ساحات البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى وبابي القطانين وحطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية وقاموا بتأدية الرؤوس التلمودية وحملوا القرابين النباتية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت من قيودها ونصبت الحواجز في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين. أذكروا أن سلطات الاحتلال تستغل المناسبات العبرية بهدف التصعيد في مدينة القدس لتوريل الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول الفلسطينيين وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم وتفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية وفرض وجودهم داخل المسجد. إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية استهدفت منازل أسرى من المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى في قريتي بيت فوريك ودير الحطب أو الحطب شرق نابلس وأبلغت عائلاتهم بقرارات تمنع إقامة أي مظاهر احتفالية أو رفع رايات وطنية عند استقبال أبنائهم فور الإفراج عنهم. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى في مدينة يطا وبلدات بيت عمرة ودير سامت واعتدت على شبان واحتجزتهم ميدانيا محذرة عائلات الأسرى من تنظيم أي احتفالات أو رفع شعارات وطنية. وامتدت المداهمات إلى طول كرم ونابلس حيث داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى آخرين من المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المرتقبة بين فصائل المقاومة والوسطاء الإقليميين والدوليين. وفي سياق متصل أحرق مستوطنون مركبة في قرية الطيبة شرق رام الله بعد اقتحام القرية وإضرام النار فيها ما أدى إلى احتراقها بالكامل. كما اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال البرج الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل وأغلقوا المنطقة ومنعوا المواطنين من الوصول إليها. وفي قرية المغير شرق رام الله قطع مستوطنون أكثر من 150 شجرة زيتون في منطقة سهل مرج السيع قرب أراضي قرية أبو فلاح المجاورة وذلك مع بدء موسم القطاف. وفي الختام نقول بين مكاسب تسجل للمقاومة وارتباك يخيم على المشهد الصهيوني يظل اتفاق وقف إطلاق النار نقطة تحول في مسار الصراع تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى. هل يبدأ زمن التهدئة الطويلة أم أننا على أعتاب جولة جديدة من المواجهة؟ الوقائع تتبدل والموازين تعاد صياغتها لكن الثابت أن إرادة الشعوب ما زالت قادرة على فرض حضورها في معادلة المنطقة. شكرا لوفائكم في المتابعة وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالطيف قد لف الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
إخوتنا المستمعين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعوا وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبرجه وصرح قطع الليل المظلم بضياه بتلجده وأتقن صنع الفلك الدوار فيه مقادير فبكر وشعشع ضياء الشمس. ذهبها عن جانبت مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات يا من قرب من خطرات وبعد عن لحظات العيون واعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقى دمي في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق القرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحور وبابك مفتوح للطلب والمهول، وانت غاية المسؤول ونهاية
صبح استغفر الله
صبحني تطلع الوانه
مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي على الله توكل وامشي اقرأ آية الكرسي آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان حاشني لا ينسى عبدك من يذكرون عبيدك حاشني لا ينسى عبدك عبيد
الصباح استغفر الله وابتدي صفحة جديدة صفي قلبك لربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم
هذه صوت الجمهورية الإسلامية في
تواصلوا